الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذه الأحاديث رواها مسلم في صحيحه، انفرد بإخراجها مسلم عن البخاري. وهذه الأحاديث تتكلم عن قضية كبرى، وهي قضية الرؤيا، رؤية الله عز وجل في الآخرة في الجنة، وهي من أدلة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة، والعقيدة هي الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في عرصات القيامة وفي الجنة، ويكلمهم ويكلمونه. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم، وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، كما قال أهل السنة والجماعة. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة عيانا بأبصارهم. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ثبت بالعقل إمكانية رؤيته تعالى وبالشرع وقوعها في الآخرة، فاتفق الشرع والعقل على إمكان الرؤية ووقوعها، فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أحق أن يرى، فالباري سبحانه وتعالى أحق أن يرى من كل ما سواه، لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد استدل السلف رحمهم الله على إثبات الرؤية بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، نمر على هذه الأدلة رحم الله علماء أهل السنة. أولا، استدلوا بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة أي حسنة من النظارة، ناظرة من النظر. قال شارح الطحوية: وهي من أظهر الأدلة على إثبات الرؤية، ذكر ذلك. قال ابن عباس في تفسير الآية: تنظر إلى وجه ربها. وقال عكرمة: تنظر إلى ربها نظرا. قال شرح الطحوية: وهذا قول كل مفسري أهل السنة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال شارح الطحوية رحمه الله: احتج الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى بهذه الآية على الرؤيا لأهل الجنة، وسئل مالك عن هذه الآية فقال: لما حجب أعداؤه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى يروه.
ففي الآية أن أعظم عذاب الكفار هو الحجاب عن ربهم، وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل في هذه الآية عاقبهم بماذا؟ بالحج، لا يرونه. فعلم أن أهل الإيمان يرونه. فنسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. ومن الأدلة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في عباداتهم، أحسنوا مع الله وأحسنوا مع الخلق. الإحسان مع الله أن تقوم بالعمل مخلصا لله عز وجل موافقا للشرع. الإحسان مع الخلق أن تحسن إليهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا تريد جاها ولا شكرا ولا جزاء. ما أجرهم؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، كما في حديث الباب حديث صهيب حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك تل الآية عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه، يعني العصر والفجر. لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته. ومعنى كما ترون هذا القمر يعني يراه المؤمنون في الجنة كما يرون هذا القمر. فليس المعنى أن الله مثل القمر، لأن الله ليس كمثله شيء، بل هو أعظم وأجل، لكن المراد من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية. فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه، فإننا سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه. ومن الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الباب جنتان من فضة الحديث وفيه وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وأحاديث الرؤية متواترة كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ثانيا أو الفائدة الثانية، خالف في ذلك المعتزلة والجهمية وقالوا إن الله لا يرى، واستدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني. لكن في الواقع إن الآية ليس فيها دليل، بل إن الآية دليل عليهم، والآية دليل عليهم من وجوه. أولا أنه لا يظن بكريم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عنده من أعظم المحال. ثانيا أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثالثا أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر. رابعا قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه، والمعلق على الممكن ممكن، لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. فصارت الآية دليل على الرؤية سبحان الله. ثالثا استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقالوا إن الله نفى إدراك الأبصار له، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. والجواب أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية، والرؤية أعم، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. والإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه لأن الإدراك هو الإحاطة، فالله نفى الإدراك وهو الإحاطة ولم ينفي الرؤية. فأنت ترى السماء لكن لا تحيط بها رؤية. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله قوله لا تدركه الأبصار، هذه الآية توهم أن الله لا يرى بالأبصار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار، ثم ذكر الآيات والأحاديث التي ذكرناها التي تدل على أن الله عز وجل لا أن الله عز وجل يرى في الآخرة. قال والجواب على الآية لا تدرك الأبصار ذكر ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة. الجواب الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى الأول. الثالث وهو الحق أن المنفي في الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكل، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة، واتفق أهل السلف واتفق أهل السنة والجماعة على ذلك. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجه الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة. رحم الله العلماء رحمة واسعة. الفائدة الثالثة والرابعة من أسباب رؤية الله عز وجل في الجنة، أولا المحافظة على صلاة العصر والفجر، كما في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا بيانا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهذا الحديث فيه بيان أن من أسباب رؤية الله عز وجل في الجنة المحافظة على صلاة العصر وصلاة الصبح. ثانيا سؤال الله عز وجل ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. الفائدة الخامسة قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. قال ابن رجب رحمه الله شبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، وإنما شبه الرؤية برؤية البدر لمعنيين، أحدهما أن رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيها ولا يمترى، ثانيا يستوي فيه جميع الناس من غير مشقة. الفائدة التي تليها رؤية الله في الدنيا مستحيلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعا على أن أحدا من المؤمنين لن يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أنه ذكر الدجال فقال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. من فوائد هذه الحديث الإيمان بالجنة، ومن فوائد هذه الحديث أنهما جنتان من فضة وجنتان من ذهب، ومن فوائد الحديث فضل جنة عدن، وعدن أي جنة إقامة، يقال عدن في المكان أي أقام به. ومن فوائد الحديث إثبات اسم من أسماء الجنة وهو عدن، والجنة أسماء كثيرة، الجنة سندخلهم جنات ودار السلام كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام السالمة من كل بلية ومكروه دار الخلد لأن أهلها لا يضعنون عنها أبدا، كما قال تعالى عطاء غير مجذول قل أذلك خير أم جنة الخلد دار المقامة لأنهم مقيمون فيها أبدا لا يموتون ولا يتحولون أبدا كما قال تعالى حكاية عن أهلها: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جنة المأوى قال تعالى: فإن الجنة هي المأوى دار الحيوان، كما قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، أي هي الدار التي لا تنغيص فيها ولا نفات ولا تفنى ولا تنقطع. الفردوس ومعناه البستان الذي يجمع كل ما فيه البساتين، قال تعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. رواه مسلم. وعن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. رواه مسلم. وفي رواية قال: رآه بقلبه. هذه الأحاديث تتكلم عن قضية أو مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج. سبق لنا أن الله عز وجل باتفاق أهل السنة يرى في الآخرة في الجنة في الأحاديث الماضية، وهذا لا إشكال فيه. أما مسألتنا الآن فهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربي حينما أسري وعرج به إلى السماء. وهذه الأحاديث، حديث أبي ذر وحديث عائشة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه رآه، وهو قول ابن عباس، ورجحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والنووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، ونسبه للأكثر. وقد قال الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله يقول: ما ذكره النووي من أنه قول الأكثر هذا قول خطأ، بل الأكثر على عدم ذلك كما سيأتي. وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس أن ابن عباس قال: رآه بقلبه. وفي الرواية الأخرى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. واستدلوا أيضا بقول ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ رواه النسائي. وهذا الأثر قد صدر به ابن خزيمة، وهو من أشد المنتصرين لإثبات الرؤية البصرية، حديثه عن هذه المسألة. وفي رواية: رأى محمد ربه، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. ولقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. رؤيا ابن عباس هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. القول الثاني أنه لم يره، وهذا قول جمهور العلماء، وهو مذهب عائشة والجمهور، لحديث الباب، حديث أبي ذر: نور أن أرى. قالوا: هذا حديث صريح في نفي الرؤية، بل هو أبلغ من النفي الصريح لمجيئه على صورة الاستفهام الإنكاري، لأن معناه كيف أراه وقد منعني من رؤيته النور، وهذا النور هو الحجاب الوارد في حديث أبي موسى وسيأتينا حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه من خلقه. فهذا الدليل المعتمد، نور النار. أيضا حديث عائشة قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. ثم قالت: سألت النبي عن ذلك فقال: إنما هو جبريل. سألت النبي عن قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو جبريل. فقالوا: هذا نص صريح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أن المراد المرئي بالآيتين هو جبريل وليس الله. وقد جاء هذا أيضا عن ابن مسعود وأبي هريرة. ثالثا، أخرج ابن مردويه بإسناد مسلم كما يقول الحافظ بن حجر عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: لا، إنما رأيت جبريل. الدليل الرابع حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى أن قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجه الدلالة قوله حجابه النور، يعني الله احتجب بالنور، لو كشفه يعني الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا صريح في أن الله لو كشف الحجاب لأحرق جميع خلقه. وهذا القول هو الراجح. نعم، ذهب بعض العلماء إلى التوقف، رجح القاضي عياض والقرطبي نظرا لتكافؤ الأدلة، لكن الراجح هو قول الجمهور وأنه لم يره بعين رأسه، للأدلة واضحة. فإن قال قائل: ما الجواب عن ما روي عن ابن عباس أنه رأى ربه؟ جاءت حديث ابن عباس أنه رآه بفؤاده، رآه مرتين، رآه. يحمل ما روي عن ابن عباس أنه رأى ربه على الرؤية القلبية وليس الرؤية بعيني رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة. قال ابن تيمية رحمه الله: أما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، بفؤاده. وأنكرت عائشة الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. تارة يقول: رأى محمد ربه، وتارة يقول: رآه محمد. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه. وقال ابن أبي العز الحنفي: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وقول: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وقال ابن حجر: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة. ما معنى أخبار مطلقة؟ يعني رأى ربه هكذا. وأخرى مقيدة. ما معنى مقيدة؟ يعني رآه بفؤاده، لكن لم يأتي رآه بعينه، بفؤاده. يقول ابن حجر: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخبار مقيدة، فيجب حمل مطلقة على مقيدها. وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب. الله أكبر. وإذاك يقول الشنقيطي رحمه الله: التحقيق الذي دلت عليه النصوص الشرع أنه صلى الله عليه وسلم لم يره بعين رأسه، وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه، فالمراد به الرؤية بالقلب كما في صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتين لا بعين الرأس. وقال ابن كثير: وما روي عنه يعني ابن عباس بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة. نعم، فالراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعين رأسه، وما روي عن ابن عباس أنه رآه أو رآه بقلبه، فالمراد الرؤية القلبية. إذن لم يثبت عن أحد من الصحابة التصريح بالرؤية البصرية، بل نقل الدارمي إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. وأما استثناء بعضهم لابن عباس فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه. وعن ابن مسعود قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحدث عن فترة انقطاع الوحي: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، إلى آخره. متفق عليه. هذه الأحاديث أيها الأخوة تتكلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلق عليها. الفائدة الأولى الذي تقرر أيها الأخوة بالأدلة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها 2 فقط، وهاتان الرؤيتان هما: الأولى كانت في الأرض في بداية الوحي ونزلت عليه بعدها صورة المدثر، كما في حديث الباب، حديث جابر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة أي انقطاع الوحي، يقول: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، إلى آخره. وهذه الرؤية هي التي قال الله عز وجل فيها: ولقد رآه بالأفق المبين. بالأفق المبين قال ابن كثير رحمه الله، يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين. وهذه الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء موضع بمكة، وهي المذكورة في قوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأما الرؤية الثانية فكانت في السماء ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى، وقد نصت الآية في سورة النجم على الرؤية الثانية وأشارت إلى الرؤية الأولى، وذلك في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: رأى جبريل له 600 جناح، رواه البخاري ومسلم. قال النووي: وهكذا قاله أيضا أكثر العلماء. قال الواحدي: قال أكثر العلماء المراد رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها. انتهى من كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم. وقال ابن كثير رحمه الله: وهذه الرؤيا يعني الأولى لجبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، فهبط عليه جبريل وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليه له 600 جناح، ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني ليلة الإسراء والمعراج. انتهى من تفسير ابن كثير. ولم يثبت وقوع رؤية ثالثة حقيقية لجبريل، وقد قالت عائشة رضي الله عنها وقد تقدم في الحديث السابق: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته 2، وهذا الحديث في الصحيحين وهو عند مسلم من كلام النبي أنه قال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير 2، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. الفائدة الثانية، كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الحالات على الصورة البشرية، فهو يأتي على صورة دحية ابن خليفة وهو الأغلب، وقد جاء مرة على صورة أعرابي، وذلك في الحديث المشهور الذي علم فيه الصحابة أركان الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. وجبريل هو الملك المرسل من الله بالوحي لرسوله. واتصف جبريل عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم بعدة صفات، منها روح نزل به الروح الأمين، وقال عز وجل وأيدناه بروح القدس ذو القوة، ورد هذا الأصف في قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، كما ورد في قوله تعالى ذو مرة فاستوى، أي شديد المقدرة على أداء ما كلف به، حيث أعطاه الله عز وجل مقدرة تخوله أن يقوم بعظيم ما يوكله الله به مما هو محتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير، فهو أقوى الملائكة على الإطلاق وأفضلهم. ولجبريل كريم كما جاء في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، ومعناه النفيس في نوعه وكثير الأخلاق الحميدة، فهو أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. مطاع، ورد ذلك في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، ومعناه أن الملائكة تطيعه في الملأ الأعلى كطاعة الجند للقائد. أمين، قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ومعنى الأمانة حفظ ما عهد له به حتى يؤديه دون نقص ولا تغيير، فهو أمين السماء، كما أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أمين الأرض، والله أعلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله بخمس كلمات أي بخمس جمل، فالمراد بالكلمة هنا الجملة المركبة المفيدة، وهو إطلاق لغوي كما يسمون القصيدة كلمة، ومنه قول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله رب ارجعون، وقولهم لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، ومنه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لا ينام أي بالفعل، لأن النوم من النقائص، وهو إذ هو انغماس وغلبة على الفعل يسقط به الإحساس، والله تعالى منزه عنه وسيأتي إن شاء الله. ولا ينبغي له أن ينام أي يستحيل ويمتنع أن ينام. يخفض القسط أي يخفض الله الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد، وسمي قسطا لأن القسط العدل. يرفع إليه أي للعرض عليه، عمل الليل أي المعمول فيه قبل عمل النهار، أي قبل أن يؤتى بعمل النهار، وهو بيان لمسارعة الكرام الكتبة إلى رفع الأعمال وسرعة عروجهم إلى ما فوق السماوات. حجابه النور أي حجاب الله الذي أحجب به من خلقه، أحجب به من خلقه النور، لو كشفه أي الحجاب لأحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه وجلاله وبهاؤه ما انتهى إليه بصره من خلقه، المراد جميع المخلوقات، لأن بصره محيط بجميع المخلوقات. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، الحديث دليل على إثبات أن الله لا ينام ومستحيل أن ينام. والله لا ينام لماذا؟ لكمال قيوميته وحياته، وكلمة لا ينبغي تستعمل في المستحيلات، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لماذا لا ينام؟ لأن النوم دليل النقص والعجز، والنوم من الصفات المنفية عن الله عز وجل، والقاعدة كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: الأول انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها. هذه قاعدة في العقيدة، أي صفة صفة نفي ننفي تلك الصفة ونثبت كمال ضدها كما سيأتي. فمثال: فالله لا ينام، ننفي عن الله النوم ونثبت كمال الضد، فالله لا ينام لكمال حياته وقيوميته. مثال آخر، قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ننفي الظلم عن الله عز وجل. لماذا لا يظلم؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. مثال آخر، وما مسنا من لغوب، فننفي اللغوب والعي ونثبت ضده، فنقول لماذا ننفي اللغوب والعي؟ لكمال قوته. فكذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي النوم والسنة لكمال حياته وقيوميته. وعلى هذا تجري الصفات المنفية، هذه قاعدة في العقيدة، أي صفة نفي ننفيها ونثبت كمال ضدها، لأن النفي المحض لا مدح فيه. من فوائد الحديث أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. من فوائد الحديث أن الأعمال ترفع إليه كل يوم. من فوائد الحديث سرعة استجابة الملائكة لربها. من فوائد الحديث أن لكل وقت عمله. من فوائد الحديث تنزيه الله عز وجل عن صفات النقائص. من فوائد الحديث أن الله له الصفات العلى. من فوائد الحديث إثبات علو الله عز وجل على خلقه لقوله يرفع إليه، وقد تقدم الكلام عن ذلك في التفسير وفي الحديث، وسيأتي إن شاء الله ونتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى. من فوائد الحديث أن الله تعالى لا يراه الآن أحد ولا يقدر على ذلك أحد. من فوائد الحديث الأمر بالعدل والقسط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، رواه مسلم. قوله لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، سيأتي لماذا سميت بذلك إن شاء الله. وهي في السماء السادسة، سيأتي إن شاء الله ما يعارض هذا. إليها ينتهي ما يعرج به إلى الأرض، أي يقف عندها كل ما يصعد به من الأرض من أعمال العباد والأرواح، فيقبض منها أي تقبضه الملائكة فتوصله إلى ما أمرت به. الحديث هذا فيه فوائد وفيه مسألة واحدة، وهي قوله إلى سدرة المنتهى. في هذا الحديث سبب تسميتها بذلك، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. وقال النووي رحمه الله سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وهذا لا يعارض حديث ابن مسعود، لكن حديث ابن مسعود ثابت في الصحيح فهو أولى بالاعتماد. الفائدة الثانية قوله وهي في السماء السادسة، جاء ما يعارض ذلك كما في حديث أنس في صحيح مسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قال أو قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه، قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. وهذا دليل على أنها في السماء السابعة. فإن قيل ما الجمع بين القولين؟ قيل إن أصلها في السماء السادسة، ومعظمها كأغصانها وفروعها في السماء السابعة. رجح ذلك النووي رحمه الله فقال ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة، فقد علم أنها في نهاية من العظم. وقال ابن حجر ولا يعارض قوله إنها في السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة، لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة، وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها. القول الثاني قيل إنها في السابعة، ورجحه ابن العربي والقاضي عياض والقرطبي وابن رجب. قال القرطبي رحمه الله ظاهر حديث أنس أنها في السابعة لقوله بعد ذكر السماء السابعة ثم ذهب بي إلى السدرة، وفي حديث ابن مسعود أنها في السادسة، وهذا تعارض لا شك فيه، وحديث أنس هو قول الأكثر، وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب. انتهى من المفهم. هؤلاء رجحوا هذا القول لأمور: أولا أن رواة كونها في السابعة أكثر، ثانيا أن الحديث الدال على أنها في السابعة مرفوعة، وأما حديث ابن مسعود موقوف عليه، والمرفوع مقدم على الموقوف، ثالثا إن كونها في السابعة هو الذي يقتضيه وصفها وتسميتها، والله أعلم.